بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن فقيبة علوي رضي الله عنكم. فرع: تؤخر السنن الراتبة للمجموعتين عن فعلهما لا ما قبل ظهر أو مغرب، فإذا جمع العصرين أو المغربين تقديما أو تأخيرا فالأولى أن يصلي سنة الأولى القبلية ثم هما ثم سننها البعدية ثم سنة العصر أو العشاء القبلية فالبعدية فالوتر، ويجوز فيما عدا ذلك ما لم يخل بالولاء في جمع التقديم أو يقدم بعدية على وقتها أو سنة العصر عليها، إذ البعدية لا يدخل وقتها إلا بفعل الفرض، وسنة العصر لا يدخل وقتها إلا بدخول وقته، وهو هنا لا يدخل إلا بفعل الظهر الصحيحة، ومثلها سنة العشاء القبلية. خاتمة: قال العلامة ابن حجر في التحفة: من أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير تقليد للقائل بها لزمه إعادتها لأن إقدامه عليها عبث. وقال في الفتح في مبحث جواز الجمع بالمرض: وواضح أنه يتعين على من أراد فعله تقليد أحمد دون المختارين لأنهم لا يقلدون، ودون القول الغير المشهور لأن ما ضعفه المجتهد من أقواله لا يقلد فيه. انتهى. قلت: ويأثم بترك التقليد، وإن قيل أن العامية لا مذهب له فإن معناه أنه لا مذهب له يلزمه البقاء عليه، وأما إذا عمل بلا تقليد ووافق مذهبا معتبرا ففيه خلاف. قال جمع من العلماء: لا تصح عبادته ولا معاملته مطلقا، وقال آخرون: تصح مطلقا. وفصل بعضهم فقال: تصح المعاملة دون العبادة لعدم الجزم بالنية. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيبة علوي: ويظهر من عمل وكلام أئمة أن العامية حيث عمل معتقدا أنه حكم شرعي ووافق مذهبا معتبرا وإن لم يعرف عين قائله صح، ما لم يكن حالة عمله مقلدا لغيره تقليدا صحيحا. انتهى.
الحمد لله على نعمة الصلاة والصلات والوجهات إلى رب البريات وحصول الرحمات والنفحات، صلى الله وسلم على خير البريات مفتاح أبواب الرحمات سيدنا محمد وآله وصحبه القادات وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب الرفيعات، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. وبعد، فقد حدثنا الشيخ فيما سبق عن صلاة الجمع للمسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وأنه قال بذلك الجمهور ومنعه الحنفية، وحملوا جميع الأحاديث الواردة في الجمع على أنه الجمع الصوري، وهو الذي يؤخر به الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر أول وقتها، أو تؤخر به المغرب إلى آخر وقتها وتقدم العصر أول وقت العشاء أول وقتها ونحو ذلك. وتطرق أيضا أنه يكون الجمع بالمطر كما يكون الجمع بالسفر، وأن ذلك إنما يكون في جمع التقديم لمن يصلي جماعة بمصلى بعيد عن مسكنه وداره، وأن ذلك يكون أيضا بين العصرين وبين المغربين. وقال بعض الأئمة إنما يكون بين المغرب والعشاء لأنه الوقت الذي يشق فيه الحضور وقت العشاء لأجل الظلمة وغيرها بخلاف وقت العصر. كذلك ذكرنا ما اعتمده الإمام أحمد غيره من الجمع بالمرض، ومثله عند المالكية، فيجوز عندهم الجمع بالمرض. قال الشافعية في المعتمد عندهم لا يجوز الجمع بالمرض، وقال الإمام النووي اختار وقد نقل مذهب الحنابلة أن الجمع بالمرض جائز، وإذا كانت هناك مشقة، إذا كانت هناك مشقة فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. القصد أن لا ينقطع المؤمن عن إقام الصلاة بحال من الأحوال، وإذا عجز لعذر عن أن يصلي كل صلاة في وقتها فالجمع قائم، إلا أنه كما تقدم لا يمكن أن تجمع الصبح مع ما قبلها ولا مع ما بعدها ولا يجمع معها غيرها. وتقدم معنا شروط صحة الجمع، وأنها أربعة في جمع التقديم واثنان في جمع التأخير، وما بقي من البداء بالأولى وبنية الجمع فيها يكون في جمع التأخير سنة، كما أنه في جمع التقديم شرط. ويتحدث الآن عن السنن الراتبة، فإنه ينبغي للمسافر أن لا يفوت على نفسه ربح السنن ويقتصر على الفرائض، وبذلك جاء حكم خاص لصلاة النوافل والسنن بالنسبة للمسافر، حتى أنه يجوز له أن يصليها على الراحلة ومثل السيارة والسفينة والطائرة وما إلى ذلك، وأنه حيثما توجهت به راحلته يصلي، وأنه إن كان يمشي في السفر على رجليه فيمشي في الصلاة النافلة أيضا في القيام والاعتدال وبين السجدتين وفي التشهد، ويستقبل عند الإحرام ويستقبل عند الركوع وعند السجود وعند السلام، لئلا ينقطع عن السفر ولا ينقطع عن الظفر بخير الله الذي بثه في عمل السنن والرواتب من الفضل الأوفر. فيتحدث الشيخ عن هذه السنن، وفي هذا اعتناء بالسنن ولو للمسافر، فينبغي للمؤمن أن يكون حريصا عليها، فإنها الجوابر للفرائض، وفرائض أمثالنا كثيرة النقص كثيرة الخلل، تحتاج إلى جبر كثير. وكان الإمام الشافعي يقول، الإمام الغزالي يقول، إذا كان مقدار حضورك في الصلاة من الأربع الركعات في ركعتين فتحتاج إلى أن تتنفل بأربع أيضا ليجتمع مقدار ركعتين أخريين فيجبر ما نقص، وإذا كان مجموع حضورك في الصلاة في الأربع مقدار ركعة فينبغي أن تصلي تتنفل بثمان ركعات، بعد ذلك بل 12 ركعة حتى تحصل من كل أربع مقدار ركعة حتى يقوى حضورك ويستغرق أكثر، ولتنجبر الفرائض بالنوافل، وهذا من صدقة الله علينا أنه يجبر الفرائض بالنوافل صلاة وزكاة وصوما وحجا إلى غير ذلك من الفرائض، فكل فريضة تجبر بمثلها من النوافل. وأول ما يجبر به فرائض الصلاة رواتب الصلوات من القبلية والبعدية، وتأتي القبلية في الصلوات الخمس كلها، وتأتي البعدية في الظهر والمغرب والعشاء، ولا بعدية للصبح ولا للعصر. فيتحدث إذا كان جامعا بسبب السفر مثلا بين ركعتين فأين محل السنن؟ فإن يذهب بالقبلية والبعدية وقد اشترطنا عليه الولاء بين الصلاتين. يقول تؤخر السنن الراتبة للمجموعتين عن فعلهما، يعني عن فعل الظهر والعصر وعن فعل المغرب والعشاء، لا ما قبل ظهر أو مغرب، يعني القبلية للمغرب والقبلية للظهر تصلى قبل أن يدخل الفرد. فإذا جاء وقت الظهر وأراد أن يجمع بين الظهر والعصر، قل ابدأ إن أحببت السنة وكنت من أهلها سالما من الفتنة وعندك فهم وفطنة، فأنت تحرص على أداء السنة، فصلي أولا سنة الظهر القبلية، ثم صلي الفريضة، ثم صلي الفريضة الثانية وهي العصر، ثم صلي بعدية الظهر، ثم صلي قبلية العصر، وكذلك في المغرب، فتصلي سنة المغرب القبلية، ثم تصلي فريضة المغرب، ثم تصلي فريضة العشاء، ثم تصلي سنة المغرب البعدية، ثم سنة العشاء البعدية، ثم الوتر، وكذلك في جمع التأخير. فإذا أخرت الظهر إلى العصر فدخل وقت العصر، فصلي أولا سنة الظهر القبلية، ثم صلي فريضة الظهر، ثم صلي فريضة العصر، ثم صلي بعدية الظهر، ثم قبلية العصر. وكذلك إذا أخرت المغرب إلى العشاء فصلي أولا سنة الظهر القبلي سنة المغرب القبلية، ثم صلي فريضة المغرب، ثم صلي فريضة العشاء، ثم صل بعدية المغرب، ثم بعدية قبلية العشاء، ثم بعدية العشاء، ثم الوتر. ولا تقول إذا أخرت إلى العصر سأصلي القبلية للظهر وللعصر قبل الظهر، فإنه وقت العصر لا يدخل حتى تصلي الظهر، ها؟ أو ذلك هو الأولى. وكذلك في متأخير المغرب للعشاء، يقول تؤخر السنن الراتبة للمجموعتين عن فعلهما لا ما قبل ظهر أو مغرب، فتصلى قبل الدخول في الفريضة قبلية الظهر وقبلية المغرب، فإذا جمع العصرين أو المغربين تقديما أو تأخيرا أو تأخيرا، فالأولى أن يصلي سنة الأولى القبلية، الأولى الظهر أو المغرب، ثم هما الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، هما المجموعتين، ثم سنتها البعدية، سنة الأولى البعدية أو سنة الظهر أو سنة المغرب، ثم سنة العصر أو العشاء القبلية، فالبعدية بالنسبة للعشاء، العصر ماشي فيها بعدية، فالوتر. ويجوز فيما عدا ذلك ما لم يخل بالولاي في جمع التقديم. بالنسبة للجواز، يجوز في جمع التأخير يصلي الظهر جمع تأخير بعد ما يصلي سنته، ثم يصلي سنة الظهر البعدية، ثم يصلي العصر، ولكن فصل بين الظهر والعصر فترك السنة، فذلك خلاف الأولى. يقول يجوز فيما ما لم يخل بالولاء في جمع التقديم، في جمع التأخير يجوز، أو يقدم بعدية على وقتها، ما يصح. كذا مثلا صلى سنة المغرب القبلية، صح، قام صلى سنة المغرب البعدية في جمع التأخير مع العشاء، صح، جهة جوازها وخلاف السنة، ثم قالوا صلي قبلية العشاء، صح، وهو خلاف السنة، ما قالوا صلي بعد العشاء، ما ممنوع، ما يمكن تقديم بعدية على أداء فرضه، أول صلى العشاء ثم صلى بعديته، فلا يجوز تقديم البعدية على أداء الفريضة، ويكره أن يفصل بين الصلاتين في التأخير، ولا يجوز في التقديم أن يفصل بينهما. قال وسنة العصر لا يدخل وقتها إلا بدخول وقته، وهو هنا لا يدخل إلا بفعل الظهر الصحيحة، ومثلها سنة العشاء القبلية، هذا في جمع تقديم. خاتمة. قال العلامة ابن حجر في تحفة: من أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير تقليد للقائل بها لزمه إعادتها لأن أقدامه عليها عبث. كيف؟ يقولون عن العام أنه لا مذهب له، لكن إذا قام بعبادة فلا بد أن يعلم أنها موافقة لقول أحد من أهل العلم، فإذا لم يعلم ولكن من عنده اخترعها قال صلحها هكذا صح ولا ما صح، فهذا باطل لأنه يعبد بهوى وعبث، ولكن إذا علم أن هذا يقول به علماء الشريعة كان ذلك تقليدا، هذا معنى مقلد، لأن ظاهر عبارة ابن حجر ثاني استحضار خاص في التقليد، والمقصود أن يعلم أن هذا موافق لمذهب صحيح من مذاهب أهل السنة. قال: وقال في الفتح في مبعث جواز الجمع بالمرض، وواضح أنه يتعين على من أراد فعله تقليد أحمد دون المختارين، الإمام النووي اختار وحمد من أصحاب الشافعي اختار جواز التقديم بالمرض. قال: التقليد للإمام أحمد لا لهؤلاء المختارين، فإنهم غير مقلدين في اختيارهم، وإنما يحكون مذهب غيرهم ويرجحونه، فإذا أردت التقليد فقلد صاحب المذهب لا الذي اختاروه من المذاهب الأخرى. قال: لأنهم لا يقلدون، ودون القول الغير المشهور، لأن ما ضعفه المجتهد من أقوال لا يقلد فيه. قلت: ويأثم بترك التقليد، يعني أن يهجم على أعمال في العبادات والمعاملات وهو لا يدري هل تصح في الشرع أو ما تصح. قل: لا 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 لا، اسأل اسأل يا مسلم، اسأل يا مؤمن، تبقى في دينك، لا تقل بنصلح هكذا يمكن صح يمكن بنشوف بعدين بنتخبر ماشي بعدين بنتخبر، لا تقدم عليها حتى تفهم تسأل، فإذا علم أنها موافقة لأي مذهب صحيح معتبر صح عمله إياها. قال: وإن قيل أن العمل مذهب لا بين من أن ولا مذهب يلزمه البقاء عليه، وأما إذا عمل بلا تقليد ووافق مذهبا معتبرا ففيه خلاف، وهو أنه إن كان إقدامه على ذلك ببصيص من نور أن به قائلا ممن يعتبر ما انتهت المسألة، وإن كان لا يعلم من ذلك شيء أصلا قال فنصلحها هكذا يمكن تصلح يمكن ما تصلح، فهذا هو محل الرد عليه، لأن الدين ما فيه تجربة ولا فيه لعب ولا فيه من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. قال: جمع من العلماء لا تصح عبادته ولا معاملته مطلقا، وقال آخرون تصح مطلقا، هذا يحكي الخلاف، وفصل بعضهم فقال تصح المعاملة دون العبادة لعدم الجزم بالنية في العبادة، إذا عمل بلا تقليد يعني وهو لا يعلم أنه موافق لقول معتبر، فقال جمع باطل سواء في العبادة أو المعاملة، وقال آخرون صحيح ما دام وافق وصادف أن قول صحيح فهو صحيح. فصل بعضهم قال تصح المعاملة دون العبادة لعدم الجزم بالنية، وقد علمت ما أشرنا إليه مما يترجح أنه إن كان الإقدام تهورا منه بلا بصيرة ولا بينة فلا ينبغي أن يصحح لئلا يتخذ الدين العيب، وإن كان عنده بصيص من نور أن ذلك يوافق قولا معتبرا في الشريعة فلا حرج عليه سواء في العبادة أو في المعاملة. ونقل عن الإمام عبد الرحمن بن عبد الفقيه قال: يظهر من عملي وكلام أئمة جن من المعتبرين من الفقه أن العامية حيث عمل معتقدا أنه حكم شرعي يرى أنه موافق للشريعة، ووافق مذهبا معتبرا وإن لم يعرف عين قائله. ما داري من قال، يعرف أن هذا في الشريعة مقبول، بس أنا داري عند من قال له. وإن لم يعلم عين قائله صح ما لم يكن حالة عملي مقلدا غيره تقليدا صحيحا. فإذا كان يقول أنا مقلد للإمام الشافعي وأنا على مذهب الشافعي، عمل العمل على خلاف مذهب الشافعي وهو ينوي تقليد الشافعي، يقول أنا توقف أرجع إلى التقيد بهذا المذهب الذي قلدته. والخلاصة أن الكل من أهل العلم يقر أنه لا يمكن أن يتخذ الدين تلاعبا ولا لهوا، وأنه عند الموافقة من دون تلاعب لمذهب صحيح فالأمر واسع، لأن المذاهب كلها شيء واحد وأصلها ومرجعها واحد. وفي ذلك اشتهر بين العوام قول من قلد عالما لقي الله سالما، إذا كان العالم ممن يقلد وممن يعتبر فنعم فهم أمنا، أمنا الله تعالى على شريعته وعلى العلم الذي آتاهم جل جلاله وتعالى في علاه. وإنما عبر شيخنا بقوله المغربين والعصرين، لماذا لم يقل الظهرين والعشاءين؟ إنما يختار ذلك بالنسبة بين العصر والظهر لفضيلة العصر، لأن العصر أشرف وأفضل، فقال عصرين غلب العصر على الظهر. وإنما اختار أن يقول مغربين بل عشاءين لما ورد من كراهة تسمية المغرب عشاء، ولم يرد كراهة تسمية العشاء مغرب، فجمع فقال بين المغربين وبين العصرين، فإنه يجوز تغليب هذا على هذا وهذا على هذا، ولكن اختار تغليب العصر لكونه أشرف، تغليب المغرب لما قيل أن تسمية المغرب عشاء مكروه. يا الله بالتوفيق، اللحوق بخير فريق، والمحافظة على الفرائض والنوافل. وقد قال ربنا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض بعد أداء النوافل حتى أحبه، ولو فهمت معنى حتى أحبه لعشقت النوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فلا يدري أحد مقدار هذا العبد لما تكرم الله عليه. كنت سمعه كنت بصره كنت يده كنت، الله أكبر لا إله إلا الله سبحان المعطي، وهذا شريف وكريم معاملة الرحمن، ولن نجد أحسن معاملة منه قط. وهكذا ذا قالوا عن عباده الصالحين المتخلقين بما يحب، قوم ما يظلمون أصلا من سلفهم أو فوه، لو يحملهم الحيد الثقيل استخفوه، لو طرح بينهم ميت بإذن الله أحيوه، ما يعدي يحمل ما يقولون له سوه، فكيف بالرحمن جل جلاله؟ فما أحسن المعاملة معه، من عامل الله بصدق أنجح وأفلح. فالله يرزقنا حسن المعاملة، يرزقنا المحافظة على أداء الفرائض في الصلوات في الزكوات في الصوم في الحج في البر الوالدين في صلة الأرحام في صدق الحديث في الغض عن المحرمات وفي جميع الفرائض، ويرزقنا فيها كلها الإكثار من النوافل محبة وتعظيما وإكبارا وإجلالا وشوقا وأدبا وعبودية، فحتى يحبنا الله. ومن أحبه الله كان سمعه وبصره ورجله، الله أكبر، فهذا عبد مكرم، عبد تنزلت له حضرة الربوبية فتولت عبوديته، لا إله إلا الله. قذف الله في قلوب المؤمنين صدق الإقبال عليه والوجهة إليه، حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.